من البلد، فإن ملاحظة ما قال الأخ السائل في ليالي رمضان أنه يقصد خروج النساء متنقبات أو متلثمات، وربما يكون معهن رائحة ذكية فاتنة، وبهذا يكثر السفهاء الذين يحومون حول المتاجر وفي الأسواق، ويحصل بذلك من الشر والبلاء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فنصيحتي لأولياء الأمور أن يأخذوا بيد من حديد على نسائهم فلا يخرجن ليلا، ومن كان لها حاجة فليخرج معها وليها ويقف معها ويرجع معها. أما بالنسبة للشباب الذين يساعدون الهيئة على كف هذه الشرور فإنني أشجعهم على ذلك وأحثهم عليه، لكن يجب عليهم أن يستعملوا الحكمة وأن لا يتسرعوا في الإنكار، وأن لا ينكروا بشدة وزجر بل بطمأنينة. وإذا كان مع المرأة ولي أمرها فليكلموا ولي الأمر ولا يكلموا المرأة، لأن كلام المرأة قد يؤدي إلى مفسدة، قد تتكلم هي بكلام غير لائق بهذا الرجل الذي نهاها عن منكر، فلا يتكلم مع وليه. كذلك أيضا تتكلم الهيئة وغير الهيئة من المتعاونين على السفهاء الذين يتابعون النساء ويتكلمون بما لا يليق فينصحونهم ويحذرونهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما تقولون لإمام يفتتح صلاة القيام بجماعته بركعتين خفيفتين من 11 ركعة، فما صحة فعله؟
فعله هذا ليس بصحيح، يعني افتتاح القيام الذي هو التراويح بركعتين خفيفتين غير صحيح، لأن افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين إنما يكون لمن نام. ووجه ذلك أنه إذا نام الإنسان عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، فإذا قام وذكر الله انحلت عقده، فإذا تطهر انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. ولهذا صار الأفضل لمن قام الليل بعد النوم أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، ثبتت بذلك السنة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله. أما التراويح فإنها تفعل قبل النوم فلا تفتتح بركعتين خفيفتين.
حول موضوع القيام، يقول: إذا حضرت مع الناس وهم يصلون صلاة التراويح وقد فاتني شيء منها، فهل أقضي ما فاتني بعد الوتر أم ماذا أصنع؟
لا تقضي ما فاتك بعد الوتر، لكن إن كنت تريد أن تقضي ما فاتك فاشفع الوتر مع الإمام ثم صل ما فاتك ثم أوتر. وهنا مسألة أنبه عليه: لو جئت والإمام يصلي التراويح وأنت لم تصلي العشاء فماذا تفعل؟ هل تصلي العشاء وحدك أو تدخل مع الإمام في التراويح بنية العشاء؟ الجواب الثاني: أدخل مع الإمام في التراويح بنية العشاء، وإذا سلم الإمام من التراويح فقم واقضي ما بقي عليك من صلاة العشاء. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة بعينه، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي القول الراجح، لأن القول الراجح أنه يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، بدليل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له نافلة ولهم فريضة.
يقول فضيلة الشيخ: ما تقولون لمن يذهب إلى مسجد بعيد عن المسجد الذي يصلي به دائما، إما استحسانا لصوت الإمام أو لزيادة خشوعه معه والراحة لذلك، أو لغرض آخر وذلك لأداء صلاة التراويح والتهجد؟
لا حرج على الإنسان أن يذهب إلى مسجد آخر غير مسجد حي للأسباب التي ذكرها السائل أو لغيره، لكن الأفضل أن يبقى في مسجد حي، لأن ذلك يشجع أهل الحي إذا انضم بعضهم إلى بعض وعرف بعضهم بعضا، فإذا تفلتوا وذهبوا إلى المسجد الآخر ربما لا يبقى مع الإمام أحد ويخرج، كما حدثنا عن ذلك أن في بعض المساجد القريبة من المساجد التي فيها قارئ صوته حسن وأداؤه حسن يذهبون إلى هذا المسجد الذي فيه القارئ ويدعون مساجدهم حتى إنها تغلق ولا يصلى فيها صلاة العشاء ولا صلاة التراويح، وهذا لا ينبغي، بل الذي ينبغي أن تعمر المساجد كلها لأهلها، هذا هو الأفضل. لكننا لا نحرم أن يذهب أحد إلى مسجد يكون قارئه أحسن صوتا وأحسن أداء.
ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء وتقبيل تلك اليدين؟
أما تقبيل اليدين بعد الفراغ من الدعاء ومسح الوجه بهما فإنه بدعة لا أصل له، وأما مسح الوجه ففيه أحاديث ضعيفة قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية إنها لا تقوم بها حجة، وأن مسح الوجه بعد الدعاء باليدين بدعة. وذهب بعض العلماء إلى أن الأحاديث بمجموعها تصل إلى درجة الحسن وتكون حجة، وأنه يسن مسح الوجه باليدين، والأمر في هذا واسع، إن مسح فلا ينهى وإن ترك فلا يؤمر، ولكن الذي ينهى عنه ويقال إنه بدعة له ويقال لفاعله إنها بدعة هو تقبيل اليدين بعد مسح الوجه بهما.
يقول فضيلة الشيخ كما أشرتم بأن شهر رمضان المبارك قادم ونحن نعيش أحوال المسلمين في كل مكان سواء في البوسنة أو فلسطين أو مصر أو غيرها، والأعراض تنتهك وأهل الإسلام يذبحون ويقتلون كالذبائح، فإلى متى يكون الصيام عن التكلم عن هذه المذابح المسلمين، وماذا نفعل نحن ونحن نشاهد هذه الظروف القاسية للمسلمين؟ أرجو حثي والإخوة على العمل الذي ترونه تجاه ذلك.
العمل الذي نراه تجاه هذه المصائب أن نلجأ إلى الله عز وجل في نصرة كل مخذول خذله أهل الباطل، والله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أما بالنسبة لهؤلاء الذين يؤذون أو يقتلون أو يذبحون فإن الله سبحانه وتعالى قال في حقهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ويقول عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ونحث إخواننا المسلمين على مساعدة هؤلاء بقدر المستطاع بالمال بالبدن بالجاه، لأن في ذلك تفريجا لقرباتهم وإشعارا بأن إخوانهم المسلمين معهم في أي مكان. وأما بالنسبة لما يلقاه الدعاة في البلدان التي ذكرها السائل فإنه قد يكون ذلك فتحا مبينا، لأنه إذا حصل للدعاة في تلك البلاد هذا التطبيق فإن الناس يجتمعون حوله ويحصل بذلك النصر. ولهذا سمى الله عز وجل صلح الحديبية سماه فتحا، مع أن ظاهره أن فيه غضاضة على المسلمين لكنه صارت عاقبته حميدة. فهؤلاء الذين يعدون في تلك البلاد لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك فتحا مبينا لهم فيتبت الناس حولهم وينتصرون على من يؤذيهم.
يقول فضيلة الشيخ هل يجوز للمسافر إذا حضر إلى بلدة أن يواصل الإفطار ولو كان هذا يشق عليه؟ وهل الأجر يضاعف للمسافر الصائم علما أنه في الوقت الحاضر كل شيء ميسر؟
إذا وصل الإنسان إلى البلد الذي سافر إليها وهو صائم فلا بأس أن يفطر، لأن الصائم مخير، إن شاء استمر في صيامه وإن شاء أفطر. أما إذا وصل إلى بلده وهو صائم فإنه يجب عليه البقاء على صومه ولا يحل له الفطر. فإن وصل إلى بلده وهو مفطر للسفر ووصل إلى بلده وهو مفطر فإنه لا يلزمه الإمساك، لأن هذا الإمساك لا ينفعه إذ أنه قد أفطر أول النهار وهذا ليس بصوم، فله أن يأكل ويشرب إلى أن تغرب الشمس. ولكنه إذا خاف من اتهامه أو ما أشبه ذلك فليأكل ويشرب سرا.
يقول السائل ولعل سؤاله قد ورد شيئا منه: فضيلة الشيخ، من المعلوم أن الإنسان إذا أراد السفر إذا وافق شهر رمضان خصوصا في النهار نعلم أن له رخصة في الإفطار، ولكني أتحرج للأخذ بهذه الرخصة حتى لو كلفني مشقة، وأيضا أشعر أنني أعطل ما أمر الله به، والله قد أمر أن تؤتى رخصة، فأجدني أريد أن آخذ بالرخصة وأجهر بها حتى أبين للناس أن هذه الرخصة في هذه المسألة، فهل أنا صواب على الرغم من الحرج الذي يعتريني؟
الذي فهمت من هذا السؤال أن هذا الرجل يصوم في السفر مع مشقة الصوم عليه، وهذا خطأ. إذا شق على الإنسان الصوم في السفر فإنه يفطر. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم يا رسول الله. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وهذا الذي يصوم وهو مسافر مع مشقة الصوم عليه مخالف لمراد الله منه، لأن الله يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإني أقول إن جملة من علماء الأمة قالوا: إذا صام المسافر فصيامه مردود وعليه القضاء، لأن الله قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فجعل فرض المسافر عدة من أيام أخرى. فإذا صام في سفره فكأنه صام رمضان في شعبان، أي قبل دخول وقته، وهذا مذهب الظاهرية، لكنه مذهب ضعيف، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صام في السفر في رمضان، وثبت أن الصحابة معه منهم الصائم ومنهم المفطر، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لكني ذكرت ذلك من أجل أن لا يتنطع المتنطع ويتعمق المتعمق فيقول: لا بد أن أصوم مع مشقة الصوم عليه. نقول: لا تصوم إذا شق عليك الصوم فشرع الله أن تفطر. نعم.
يقول: هل لي أن أجهر بالفطر حتى أبين للناس هذه الرخصة في هذه المسألة؟
نعم، أنت مأجور على هذا. إذا أعلنت فطرك في السفر من أجل أن يعلم الناس أن هذا هو الأفضل مع المشقة فأنت مأجور على هذا، وهذا من دعوة الناس إلى الهدى والرشاد.
نعم. سالم يقول: سؤالي خارج عن موضوع الصيام، وهو: ما حكم السائل الذي يخرج من المرأة إذا كان هذا السائل بصورة مستمرة، وإذا كان نجسا فهل يستدعي ذلك الوضوء لكل صلاة، وإذا لم تشعر به المرأة هل تتوضأ لكل صلاة؟
الذي أرى أن السائل العادي الذي يخرج من المرأة ليس بنجس بل هو طاهر، إلا أنه ينقض الوضوء، وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي متوضئة فليس عليها إلا أن تتوضأ فقط، أي تتجدد، ولا يجب عليها غسل فرجها ولا ما أصاب ثوبها من هذا السائق. وفي هذه الحال إذا كان يخرج منها باستمرار فإنها تتوضأ لوقت كل صلاة، ولا حرج عليها أن تجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء إذا شق عليها أن تتوضأ لكل صلاة. أما بالنسبة للصيام فإنه لا يؤثر على صيامها شيئا. إلى حين
المصر. هذا يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة، ولكن نرى أن بعض الناس ربما يصلون 13 ركعة، فما الذي تنصحون حفظكم الله في فعله وما هو الأفضل؟ هل هي 13 أو 11 أو 23؟ وإذا قام الإمام ليصلي 23 ركعة فهل نقوم معه أو نقتصر على السنة؟ أرجو تبيين والتوضيح وفقكم الله.
أما 11 ركعة فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وأما 13 ركعة فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه حين بات عند خالته ميمونة وسبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فصلى 13 ركعة. وعلى هذا فيقول 11 ركعة و13 ركعة كلها من السنة. وأما إذا زاد الإمام على هذا العدد فالسنة متابعته، وأن لا يتأخر الإنسان عن متابعته من أجل أن يحصل على قيام الليلة، كما أشرنا إليه في حديثنا عن قيام الليل بأن الإنسان إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن انصرف إذا أتم الإمام 10 ركعات وانصرف لأنه لا يريد زيادة على 11 ركعة فقد خالف هدي الصحابة رضي الله عنه، فإن الصحابة تابعوا عثمان بن عفان حين زاد الصلاة الرباعية على 2 ركعة في منى. السنة في منى أن يصلي الإنسان الظهر والعصر والعشاء كم؟ على 2 ركعة. صلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى ذلك أبو بكر، وصلى ذلك عمر، وصلى ذلك عثمان 8 سنوات من خلافه، ثم صلى 4، فبالغ ذلك عبد الله بن عباس بن مسعود رضي الله عنه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ورأى أن ذلك مصيبة أن يخرج عثمان عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعن فعله هو نفسه، ومع ذلك كان يصلي مع عثمان 4 لئلا يخرج عن الجماعة. فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي 4 مع عثمان يعني وأنت تنكر عليه؟ فقال الخلاف شر، يعني خروجي عن أو تأخري عن الصلاة شر. فهؤلاء الإخوة الذين يظنون أنهم متبعون للسنة هم مخالفون للسنة، فالسنة أن يتابع الإمام وأن لا ينصرف حتى ينصرف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وإن كان الوقت مبكرا نرى أن بعض أئمة المساجد يتركون مساجدهم ويسافرون للعمرة وخاصة في 10 الأواخر من رمضان، وقد يبقى أحدهم في مكة جميع 10، فقط يقول لأصلي في الحرم التراويح والقيام وأصوم في مكة مع حاجة نافلة في تلك الأيام في بلده أو مسجده الذي يجب عليه الصلاة فيه، وهم باستطاعتهم السفر للعمرة قبل 10 الأواخر، فما توجيهكم للأئمة وخاصة أن بعض المساجد تعاني كثيرا من ذلك، وهل من توجيه لأولئك أن يرتبوا أوقاتهم قبل 10 التي يحتاج الناس إليهم فيها؟
نعم. الذي نرى أن هؤلاء الذين يذهبون إلى العمرة وهم أئمة ويضيعون مساجدهم أنهم كمن عمر قصرا وهدم مصرا، ذلك لأن بقاءهم في مساجدهم قيام بواجب عليهم، وذهابهم إلى العمرة غاية ما فيها أنه سنة، والسنة لا يمكن أن تفعل مع ترك الواجب. لكن إذا ذهبوا يوما أو يومين فأرجو أن لا يكون في هذا بأس. أما أن يذهبوا جميع العشر في الأيام التي يحتاج الناس إلى وجودهم فيها فإن ذلك خطأ ظاهر، وهم إلى الإثم في هذه الحال أقرب منهم إلى السلام.
يقول فضيلة الشيخ، إلى كتابة هذا السؤال لم يرد شيء عن استعمال حبوب منع نزول دم الحيض للضرورة، فإذا كانت المرأة تنزل دورتها في العشر الأواخر من رمضان وهي تحب أن لا يفوتها فضل العشر الأواخر، فهل لها أن تستعمل تلك الحبوب لتعينها على طاعة الله أم ماذا؟
لا نرى أنها تستعمل هذه الحبوب لتعينها على طاعة الله، لأن الحيض الذي يخرج شيء كتبه الله على بنات آدم، وقد دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة وهي معه في حجة الوداع وقد أحرمت بالعمرة، فأتاها الحيض قبل أن تصل إلى مكة، فوجدها تبكي فقال لها ما يبكيك؟ فأخبرته بأنها حاضت، فقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فالحيض ليس منها، فإذا جاءها في العشر الأواخر فلتقنع بما قدر الله لها ولا تستعمل هذه الحبوب. وقد بلغني ممن أثق به من الأطباء أن هذه الحبوب ضارة في الرحم وفي الدم، وربما تكون سببا لتشويه الجنين إذا حصل لها جنين، فلذلك نرى تجنبها. والحمد لله إذا حصل عليه الحيض وتركت الصلاة والصيام فإن ذلك بقضاء الله وقدره وليس بفعلها.
هل المرأة الحامل يحق لها أن تفطر وكذلك المرضع؟ فإذا كان هذا جائز فمتى، فهل لها أن تقضي متتابعا أم طوال أيام السنة بالنسبة للحامل والمرضع؟
يجوز للحامل والمرضع الفطر في رمضان، لكن بشرط أن تخاف على نفسها أو على الجنين في الحامل والطفل في المرضع. أما إذا كان بدنها طويا وكان ذلك لا يضر لا الجنين ولا الطفل فإنه لا يحل لها أن تفطر. وإذا أفطرت للحاجة أو للخوف على نفسها أو جنينها أو طفلها فإنها تقضي إلى أن يبقى من رمضان القادم مثل ما عليها من الأيام، ففي هذه الحال يجب أن تصوم القضاء، ولها أن تقضي يوما بعد يوم أو يوما بعد يومين أو من كل أسبوع يومين حسب نشاطها وقدرتها، إلا أنها لا تؤخره إلى رمضان الثاني.
يقول السؤال الأخير حسب طلب الشيخ، يقول فضيلة الشيخ، ما المراد بالانصراف الذي أشرتم إليه بانصراف الإمام؟ هل هو الانتظار حتى يخرج الإمام من المسجد أم حتى ينتهي من الصلاة؟
المراد بالانصراف في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف قضاء الصلاة، فإذا سلم الإمام فإن السنة أن ينصرف إلى المأمومين يقابلهم بوجهه، وحينئذ يكون قد انصرف ويكتب له قيام ليلة. وهذا السؤال سؤال جيد لأن فيه براعة اختتام عند البلاغيين، براعة يسمونها براعة استفتاح، وبراعة أخرى براعة الختام، فكأن هذا السائل يقول: انصرفوا أيها المستمعون، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله شيخنا على هذه الكلمات خير. أني أعلن هذا الإعلان: يسر مكتب الدعوة والإرشاد بالمدنب أن يدعوكم لحضور الندوة التي هي بعنوان أهلا بالضيف الكريم، والتي سيشارك فيها كل من الدكتور ناصر العمر والشيخ فهد القاضي، وذلك في يوم الخميس ليلة الجمعة 28/8 إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في جامع الجمل بالمدنب، وجزاكم الله خير. كذلك هذه طلبات للشيخ خصوصا من إخوانه في مدينة القرياء، يطلبون من فضيلة الشيخ أن يزورهم في بلادهم للحاجة الماسة إلى ذلك، أو أن يرسل إليهم من يرى أنه مناسبا لإلقاء محاضرة في مثل هذه الأيام.
طيب، أما الأول وهو حضوري أنا فلا أتمنى، وأما الثاني فسأحاول ذلك إن شاء الله. والله أمر. البلد، فإن الملاحظة كما قال الأخ السائل في ليالي رمضان أنه يكثر خروج النساء متنقبات أو متلثمات، وربما يكون معهن رائحة ذكية فاتنة، وبهذا يكثر السفهاء الذين يحومون حول المتاجر وفي الأسواق، ويحصل بذلك من الشر والبلاء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فنصيحتي لأولياء الأمور أن يأخذوا بيد من حديد على نسائهم فلا يخرجن ليلا، ومن كان لها حاجة فليخرج معها وليها ويقف معها ويرجع معها. أما بالنسبة للشباب الذين يساعدون الهيئة على كف هذه الشرور فإنني أشجعهم على ذلك وأحثهم عليه، لكن يجب عليهم أن يستعملوا الحكمة وأن لا يتسرعوا في الإنكار، وأن لا ينكروا بشدة وزجر بل بطمأنينة. وإذا كان مع المرأة ولي أمرها فليكلم ولي الأمر ولا يكلم المرأة، لأن كلام المرأة قد يؤدي إلى مفسدة، قد تتكلم هي بكلام غير لائق بهذا الرجل الذي نهاها عن منكر، فليتكلم مع وليه. كذلك أيضا تتكلم الهيئة وغير الهيئة من المتعاونين على السفهاء الذين يتابعون النساء ويتكلمون بما لا يليق فينصحونهم ويحذرونهم.
يقول فضيلة الشيخ: ما تقولون لإمام يفتتح صلاة القيام بمجموعة بجماعته بركعتين خفيفتين من 11 ركعة، فما صحة فعله؟
فعله هذا ليس بصحيح، يعني افتتاح القيام الذي هو التراويح بركعتين خفيفتين غير صحيح، لأن افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين إنما يكون لمن نام. ووجه ذلك أنه إذا نام الإنسان عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا تطهر انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. ولهذا صار الأفضل لمن قام الليل بعد النوم أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، ثبتت بذلك السنة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله. أما التراويح فإنها تفعل قبل النوم فلا تفتتح بركعتين خفيفتين.
حول موضوع القيام، يقول: إذا حضرت مع الناس وهم يصلون صلاة التراويح وقد فاتني شيء منها، فهل أقضي ما فاتني بعد الوتر أم ماذا أصنع؟
لا تقضي ما فاتك بعد الوتر، لكن إن كنت تريد أن تقضي ما فاتك فاشفع الوتر مع الإمام ثم صل ما فاتك ثم أوتر. وهنا مسألة أنبه عليها: لو جئت والإمام يصلي التراويح وأنت لم تصل العشاء فماذا تفعل؟ هل تصل العشاء وحدك أو تدخل مع الإمام في التراويح بنية العشاء؟ الجواب الثاني: ادخل مع الإمام في التراويح بنية العشاء، وإذا سلم الإمام من التراويح فقم واقض ما بقي عليك من صلاة العشاء. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة بعينه، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي القول الراجح، لأن القول الراجح أنه يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، بدليل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له نافلة ولهم فريضة.
يقول فضيلة الشيخ: ما تقولون لمن يذهب إلى مسجد بعيد عن المسجد الذي يصلي به دائما، إما استحسانا لصوت الإمام أو لزيادة خشوعه معه والراحة لذلك أو لغرض آخر، وذلك لأداء صلاة التراويح والتهجد؟
لا حرج على الإنسان أن يذهب إلى مسجد آخر غير مسجد حيه للأسباب التي ذكرها السائل أو لغيره، لكن الأفضل أن يبقى في مسجد حيه، لأن ذلك يشجع أهل الحي إذا انضم بعضهم إلى بعض وعرف بعضهم بعضا، فإذا تفلتوا وذهبوا إلى المسجد الآخر ربما لا يبقى مع الإمام أحد ويخرج، كما حدثنا عن ذلك أن في بعض المساجد القريبة من المساجد التي فيها قارئ صوته حسن وأداؤه حسن يذهبون إلى هذا المسجد الذي فيه القارئ ويدعون مساجدهم حتى إنها تغلق ولا يصلى فيها صلاة العشاء ولا صلاة التراويح، وهذا لا ينبغي، بل الذي ينبغي أن تعمر المساجد كلها لأهلها، هذا هو الأفضل. لكننا لا نحرم أن يذهب أحد إلى مسجد يكون قارئه أحسن صوتا وأحسن أداء.
ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء وتقبيل تلك اليدين؟
أما تقبيل اليدين بعد الفراغ من الدعاء ومسح الوجه بهما فإنه بدعة لا أصل له، وأما مسح الوجه ففيه أحاديث ضعيفة قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية إنها لا تقوم بها حجة، وأن مسح الوجه بعد الدعاء باليدين بدعة. وذهب بعض العلماء إلى أن الأحاديث بمجموعها تصل إلى درجة الحسن وتكون حجة، وأنه يسن مسح الوجه باليدين، والأمر في هذا واسع، إن مسح فلا ينهى وإن ترك فلا يؤمر، ولكن الذي ينهى عنه ويقال إنه بدعة له ويقال لفاعله إنها بدعة هو تقبيل اليدين بعد مسح الوجه بهما.
يقول فضيلة الشيخ كما أشرتم بأن شهر رمضان المبارك قادم ونحن نعيش أحوال المسلمين في كل مكان سواء في البوسنة أو فلسطين أو مصر أو غيرها، والأعراض تنتهك وأهل الإسلام يذبحون ويقتلون كالذبائح، فإلى متى يكون الصيام عن التكلم عن هذه المذابح المسلمين، وماذا نفعل نحن نشاهد هذه الظروف القاسية للمسلمين؟ أرجو حثي والإخوة على العمل الذي ترونه تجاه ذلك.
العمل الذي نراه تجاه هذه المصائب أن نلجأ إلى الله عز وجل في نصرة كل مخذول خذله أهل الباطل، والله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أما بالنسبة لهؤلاء الذين يؤذون أو يقتلون ويذبحون فإن الله سبحانه وتعالى قال في حقهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ويقول عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ونحث إخواننا المسلمين على مساعدة هؤلاء بقدر المستطاع بالمال بالبدن بالجاه، لأن في ذلك تفريجا لكرباتهم وإشعارا بأن إخوانهم المسلمين معهم في أي مكان. وأما بالنسبة لما يلقاه الدعاة في البلدان التي ذكرها السائل فإنه قد يكون ذلك فتحا مبينا، لأنه إذا حصل للدعاة في تلك البلاد هذا التطبيق فإن الناس يجتمعون حوله ويحصل بذلك النصر. ولهذا سمى الله عز وجل صلح الحديبية سماه فتحا، مع أن ظاهره أن فيه غضاضة على المسلمين لكنه صارت عاقبته حميدة. فهؤلاء الذين يعدون في تلك البلاد لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك فتحا مبينا لهم فيتبت الناس حولهم وينتصرون على من يؤذيهم.
يقول فضيلة الشيخ هل يجوز للمسافر إذا حضر إلى بلدة أن يواصل الإفطار ولو كان هذا يشق عليه؟ وهل الأجر يضاعف للمسافر الصائم علما أنه في الوقت الحاضر كل شيء ميسر؟
إذا وصل الإنسان إلى البلد الذي سافر إليها وهو صائم فلا بأس أن يفطر، لأن الصائم مخير، إن شاء استمر في صيامه وإن شاء أفطر. أما إذا وصل إلى بلده وهو صائم فإنه يجب عليه البقاء على صوم ولا يحل له الفطر. فإن وصل إلى بلده وهو مفطر في السفر ووصل إلى بلده وهو مفطر فإنه لا يلزمه الإمساك، لأن هذا الإمساك لا ينفعه إذ أنه قد أفطر أول النهار وهذا ليس بصوم، فله أن يأكل ويشرب إلى أن تغرب الشمس. ولكنه إذا خاف من اتهامه أو ما أشبه ذلك فليأكل ويشرب سرا.
يقول السائل ولعل سؤاله قد ورد شيئا منه: فضيلة الشيخ، من المعلوم أن الإنسان إذا أراد السفر إذا وافق شهر رمضان خصوصا في النهار نعلم أن له رخصة في الإفطار، ولكني أتحرج للأخذ بهذه الرخصة حتى لو كلفني مشقة، وأيضا أشعر أنني أعطل ما أمر الله به، والله قد أمر أن تؤتى رخصة، فأجدني أريد أن آخذ بالرخصة وأجهر بها حتى أبين للناس أن هذه الرخصة في هذه المسألة، فهل أنا على صواب على الرغم من الحرج الذي يعتريني؟
الذي فهمت من هذا السؤال أن هذا الرجل يصوم في السفر مع مشقة الصوم عليه، وهذا خطأ. إذا شق على الإنسان الصوم في السفر فإنه يفطر. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم يا رسول الله. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وهذا الذي يصوم وهو مسافر مع مشقة الصوم عليه مخالف لمراد الله منه، لأن الله يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإني أقول إن جملة من علماء الأمة قالوا: إذا صام المسافر فصيامه مردود وعليه القضاء، لأن الله قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فجعل فرض المسافر عدة من أيام أخرى. فإذا صام في سفره فكأنه صام رمضان في شعبان، أي قبل دخول وقته. وهذا مذهب الظاهرية، لكنه مذهب ضعيف، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صام في السفر في رمضان، وثبت أن الصحابة معه منهم الصائم ومنهم المفطر، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لكني ذكرت ذلك من أجل أن لا يتنطع المتنطع ويتعمق المتعمق فيقول: لا بد أن أصوم مع مشقة الصوم عليه. نقول: لا تصوم إذا شق عليك الصوم فشرع الله أن تفطر. نعم.
يقول: هل لي أن أجهر بالفطر حتى أبين للناس هذه الرخصة في هذه المسألة؟
نعم، أنت مأجور على هذا. إذا أعلمت فطرك في السفر من أجل أن يعلم الناس أن هذا هو الأفضل مع المشقة فأنت مأجور على هذا، وهذا من دعوة الناس إلى الهدى والرشاد. نعم.
سالم يقول: سؤالي خارج عن موضوع الصيام، وهو: ما حكم السائل الذي يخرج من المرأة إذا كان هذا السائل بصورة مستمرة، وإذا كان نجسا فهل يستدعي ذلك الوضوء لكل صلاة، وإذا لم تشعر به المرأة هل تتوضأ لكل صلاة؟
الذي أرى أن السائل العادي الذي يخرج من المرأة ليس بنجس بل هو طاهر، إلا أنه ينقض الوضوء. وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي متوضئة فليس عليها إلا أن تتوضأ فقط، أي تتجدد، ولا يجب عليها غسل فرجها ولا ما أصاب ثوبها من هذا السائق. وفي هذه الحال إذا كان يخرج منها باستمرار فإنها تتوضأ لوقت كل صلاة، ولا حرج عليها أن تجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء إذا شق عليها أن تتوضأ لكل صلاة. أما بالنسبة للصيام فإنه لا يؤثر على صيامها شيئا. إلى
هذا يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة، ولكن نرى أن بعض الناس ربما يصلون 13 ركعة، فما الذي تنصحون حفظكم الله في فعله وما هو الأفضل؟ هل هي 13 أو 11 أو 23؟ وإذا قام الإمام ليصلي 23 ركعة فهل نقوم معه أو نقتصر على السنة؟ أرجو تبيين والتوضيح وفقكم الله.
أما 11 ركعة فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وأما 13 ركعة فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه حين بات عند خالته ميمونة وسبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فصلى 13 ركعة. وعلى هذا فيقول 11 ركعة و13 ركعة كلها من السنة. وأما إذا زاد الإمام على هذا العدد فالسنة متابعته، وأن لا يتأخر الإنسان عن متابعته من أجل أن يحصل على قيام الليلة كما أشرنا إليه في حديثنا عن قيام الليل، بأن الإنسان إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن انصرف إذا أتم الإمام 10 ركعات وانصرف لأنه لا يريد زيادة على 11 ركعة فقد خالف هدي الصحابة رضي الله عنه، فإن الصحابة تابعوا عثمان بن عفان حين زاد الصلاة الرباعية على 2 ركعة في منى. السنة في منى أن يصلي الإنسان الظهر والعصر والعشاء كم؟ على 2 ركعة. صلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى ذلك أبو بكر، وصلى ذلك عمر، وصلى ذلك عثمان 8 سنوات من خلافه، ثم صلى 4، فبالغ ذلك عبد الله بن عباس بن مسعود رضي الله عنه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ورأى أن ذلك مصيبة أن يخرج عثمان عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعن فعله هو نفسه، ومع ذلك كان يصلي مع عثمان 4 لئلا يخرج عن الجماعة. فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي 4 مع عثمان يعني وأنت تنكر عليه؟ فقال الخلاف شر، يعني خروجي عن أو تأخري عن الصلاة شر. فهؤلاء الإخوة الذين يظنون أنهم متبعون للسنة هم مخالفون للسنة، فالسنة أن يتابع الإمام وأن لا ينصرف حتى ينصرف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وإن كان الوقت مبكرا نرى أن بعض أئمة المساجد يتركون مساجدهم ويسافرون للعمرة وخاصة في 10 الأواخر من رمضان، وقد يبقى أحدهم في مكة جميع 10 فقط، يقول لأصلي في الحرم التراويح والقيام وأصوم في مكة مع حاجة النافلة في تلك الأيام في بلده أو مسجده الذي يجب عليه الصلاة فيه، وهم باستطاعتهم السفر للعمرة قبل 10 الأواخر، فما توجيهكم للأئمة وخاصة أن بعض المساجد تعاني كثيرا من ذلك، وهل من توجيه لأولئك أن يركبوا أوقاتهم قبل 10 التي يحتاج الناس إليهم فيها؟
نعم، الذي نرى أن هؤلاء الذين يذهبون إلى العمرة وهم أئمة ويضيعون مساجدهم أنهم كمن عمر قصرا وهدم مصرا، ذلك لأن بقاءهم في مساجدهم قيام بواجب عليهم، وذهابهم إلى العمرة غاية ما فيها أنه سنة، والسنة لا يمكن أن تفعل مع ترك الواجب. لكن إذا ذهبوا يوما أو يومين فأرجو أن لا يكون في هذا بأس. أما أن يذهبوا جميع العشر في الأيام التي يحتاج الناس إلى وجودهم فيها فإن ذلك خطأ ظاهر، وهم إلى الإثم في هذه الحال أقرب منهم إلى السلام.
يقول فضيلة الشيخ، إلى كتابة هذا السؤال لم يرد شيء عن استعمال حبوب منع نزول دم الحيض للضرورة، فإذا كانت المرأة تنزل دورتها في العشر الأواخر من رمضان وهي تحب أن لا يفوتها فضل العشر الأواخر، فهل لها أن تستعمل تلك الحبوب لتعينها على طاعة الله أم ماذا؟
لا نرى أنها تستعمل هذه الحبوب لتعينها على طاعة الله، لأن الحيض الذي يخرج شيء كتبه الله على بنات آدم، وقد دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة وهي معه في حجة الوداع وقد أحرمت بالعمرة، فأتاها الحيض قبل أن تصل إلى مكة، فوجدها تبكي فقال لها ما يبكيك؟ فأخبرته بأنها حاضت، فقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فالحيض ليس منها، فإذا جاءها في العشر الأواخر فلتقنع بما قدر الله لها ولا تستعمل هذه الحبوب. وقد بلغني ممن أثق به من الأطباء أن هذه الحبوب ضارة في الرحم وفي الدم، وربما تكون سببا لتشويه الجنين إذا حصل لها جنين، فلذلك نرى تجنبها، والحمد لله إذا حصل عليها الحيض وتركت الصلاة والصيام فإن ذلك بقضاء الله وقدره وليس بفعلها.
هل المرأة الحامل يحق لها أن تفطر وكذلك المرضع؟ فإذا كان هذا جائز فمتى، فهل لها أن تقضي متتابعا أم طوال أيام السنة بالنسبة للحامل والمرضع؟
يجوز للحامل والمرضع الفطر في رمضان، لكن بشرط أن تخاف على نفسها أو على الجنين في الحامل والطفل في المرضع. أما إذا كان بدنها طويا وكان ذلك لا يضر لا الجنين ولا الطفل فإنه لا يحل لها أن تفطر، وإذا أفطرت للحاجة أو للخوف على نفسها أو جنينها أو طفلها فإنها تقضي إلى أن يبقى من رمضان القادم مثل ما عليها من الأيام، ففي هذه الحال يجب أن تصوم القضاء، ولها أن تقضي يوما بعد يوم أو يوما بعد يومين أو من كل أسبوع يومين حسب نشاطها وقدرتها، إلا أنها لا تؤخره إلى رمضان الثاني.
يقول السؤال الأخير حسب طلب الشيخ، يقول فضيلة الشيخ، ما المراد بالانصراف الذي أشرتم إليه بانصراف الإمام؟ هل هو الانتظار حتى يخرج الإمام من المسجد أم حتى ينتهي من الصلاة؟
المراد بالانصراف في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف قضاء الصلاة، فإذا سلم الإمام فإن السنة أن ينصرف إلى المأمومين يقابلهم بوجهه، وحينئذ يكون قد انصرف ويكتب له قيام ليلة. وهذا السؤال سؤال جيد لأن فيه براعة اختتام عند البلاغيين، براعة يسمونها براعة استفتاح، وبراعة أخرى براعة اختتام، فكأن هذا السائل يقول: انصرفوا أيها المستمعون، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله شيخنا على هذه الكلمات خير. أني أعلن هذا الإعلان: يسر مكتب الدعوة والإرشاد بالمدنب أن يدعوكم لحضور الندوة التي هي بعنوان أهلا بالضيف الكريم، والتي سيشارك فيها كل من الدكتور ناصر العمر والشيخ فهد القاضي، وذلك في يوم الخميس ليلة الجمعة 28/8 إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في جامع الجمل بالمذنب، وجزاكم الله خير. كذلك هذه طلبات للشيخ خصوصا من إخوانه في مدينة القريات، يطلبون من فضيلة الشيخ أن يزورهم في بلادهم للحاجة الماسة إلى ذلك، أو أن يرسل إليهم من يرى أنه مناسبا لإلقاء محاضرة في مثل هذه الأيام.
طيب، أما الأول وهو حضوري أنا فلا أتنك، وأما الثاني فسأحاول ذلك إن شاء الله. والله موفق.